الحمد لله الذي أرشد وهدى ووفق من شاء من عباده طريق الهدى، ومن أضل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وتعالى لا تحصى آلاؤه عددا، ولا تنقطع فضائله مددا. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا أشرك به أحدا. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمدا، كرم رسولا وشرف محتدا. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله أنوار الدجى وأصحابه مصابيح الهدى، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما وبركات دائمات فرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إننا حينما نقرأ آيات القرآن العظيم قراءة متأنية ونتدبر في معانيها تدبر مسترشد، وننظر في مقاصدها نظر متأمل معتبر، حينها تتضح أمامنا صورة الحقائق الثابتة جلية واضحة، فتطمئن القلوب القلقة وتسترشد الأفهام المغلقة. اقرأوا في خبر القرآن الكريم حين يتحدث المولى عز وجل عن أحوال المسلمين مع مخالفيهم، فيقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ويقول تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول جل شأنه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام اليوم تمر بمرحلة هي من أخطر مراحلها في تاريخها الحديث، فهي تمر فيها بحالة من التشتت والفرقة، قد مزقتها العصبية وفرقت بينها الحزبية وشتتت شملها القومية، وهي مع ذلك تحس بظلام الطريق وعدم وضوح الرؤية لمستقبلها القريب. على حين يمر الآخرون وفطوة القوة والهيمنة وغطرسة الباطل وغرور الطغيان. نعم، أمة الإسلام تعيش هذه الحالة على حين يعيش الآخرون حالة على النقيض من الحالة التي يعيشها المسلمون. ومع ذلك فإن ذلك كله على شدته وبأسائه وعلى ظلامه وعلى ما يوحي إليه من تقرب اليأس أحيانا إلى النفوس الضعيفة، إلا أن ذلك كله على هذه الشدة يشير إلى ذلك الأفق المضيء نورا وهدى بإذن الله، وإلى سبيل عامر بالأمل الوافر بإذن الله تعالى. لأن المسلمون بل المؤمنون على يقين جازم من أن الباطل كلما ازداد طغيانا وبغيا، وأن الظلم كلما ازداد استشراء وغدرا، وصورة ذلك جلية واضحة في عدوان اليهود المستمر في فلسطين المحتلة، ذلك الجرح الغائر الذي لم يندمل، والجراح الكثيرة هنا وهناك على كل أرض يعيش بها مسلمون مسلوب الحقوق. إلا أن ذلك كله في حس المؤمن وفي يقينه وفي ضميره هو دليل على قرب النهاية بإذن الله. وإلا كيف كنا نفهم قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا؟ وكيف كنا نقرأ قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون، إن الأمل الذي نستمسك به والذي نثق بتحقيقه بإذن الله تعالى، واثقين من نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين في النهاية، هذا الأمل لا نسرف فيه بالتعلق بسراب التمنيات وسراب الأمنيات، ولكننا في الوقت ذاته لا نقبل أن نظل منكسي الرؤوس في مستنقعات الهزائم ومواطن الذلة والمهانة. وأملنا هذا الذي نستمسك به ليس تمردا على واقع بئيس فعلا تعيشه الأمة، ولا على وقائع مؤلمة تمر بها، وليس مكابرة بغير ما سند. إننا أملنا هذا يستند إلى عقيدة قوية وصلبة نؤمن بها ونعمل في إطارها. سندها كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سندها قوله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والمولى عز وجل يقول في كتابه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إن اليأس قاتل لأصحابه قبل أن تصيبهم سهام المنية، واليأس هو حيلة العجزة ومن لا حيلة لهم، والذين يؤثرون الانسحاب والعزلة بعيدا في زوايا التاريخ، يقبلون بموقف الضعيف ويقبلون بموقف المنهزم المنكسر الذليل. ولكن عباد الله، البلاء يحتمل مع الرجاء، فكلما اشتد البلاء كلما عظم في قلوبنا الرجاء. والنصر طريقه الثقة بوعد الله عز وجل العلي الأعلى، والاستمساك بهذا الدين، والعض عليه بالنواجذ، والذب عن حياضه، والاستمساك بهذا الدين، والعض عليه بالنواجذ، والذب عن حياضه، واليقين بأن نصر الله عز وجل إنما يتنزل على أوليائه ليس بمعجزة خارقة، وإنما بسنة جارية يبتلى فيها العباد ليبلوهم ربهم أيهم أحسن عملا، ليبلوهم ربهم أيهم أحسن عملا. والآيات ترشدنا إلى ذلك الطريق الصحيح لنصر الله تبارك وتعالى. إن اليأس والضعف والوهن والاستكانة هي طريق الذلة والمهانة، هي طريق الانهزامية الأبدية. أما المؤمنون الصادقون فإنهم يبحثون عن أسباب الهزائم، فيدركون أن أسباب الهزائم إنما يكمن في داخل أنفسهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إصلاح الداخل، إصلاح النفس الإنسانية بالتوبة الخالصة إلى الله تبارك وتعالى، وإصلاح مناحي الحياة بأسرها من حولنا التي أسرفنا فيها وابتعدنا كثيرا عن منهج الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية اليوم تعيش حالة من الغربة الشديدة بين الأمم، وهذه الغربة التي تعيشها أمة الإسلام إنما تنبع من تميزها عن سائر الأمم الأخرى، تميزها في عقيدتها، تميزها في شريعتها الغراء، تميزها في قيمها، في تميزها في ثقافتها، تميزها في أخلاقها وسلوكياتها. والآخرون يأبون على الأمة هذا التميز، ويأبون لها أن تعيش أمة متميزة في العقيدة، عقيدة هي أسمى العقائد، وهي أفضل العقائد، وهي أخلص العقائد التي اختارها الله عز وجل لهذه الأمة. شريعة هي شريعة سمحة غراء لا مثيل لها في الأمم السابقة ولا مثيل لها في الأمم التالية. أخلاق وسلوكيات إن تمسكت بها أمة الإسلام من خلال دينها وعقيدتها تفردت عن سائر الأمم في أخلاقهم وفي سلوكياتهم وفي ثقافتهم وقيمهم. أما الآخرون فإنهم يأبون لأمة الإسلام أن تتفرد بهذه القيم وأن تتميز عن غيرها من الأمم بهذه القيم السامية وبهذه المعاني السامقة العالية. ولذلك فأمة الإسلام تعيش حالة قد تكالبت عليها الأمم، جر عليها هذا التميز، هذه الضغوطات التي سببت لها أن تحمل على عاتقها أحمالا ثقالا أصابتها فيها البأساء والضراء. ولا بد وأن يكون مستوعبا لدى الجميع أن منطق القوة وغرور الباطل يوحي للطاغية المستكبر أنه يستهين بكل شيء، ولا يرى للآخرين أي حق في أي شيء، لا يرى لهم أن يحتفظوا بعقيدتهم أو أن يستمسكوا بهويتهم، بل يأبى على المستضعفين إلا أن يسيروا في ركابه، وإلا أن يستسلموا للذلة والمهانة، وإلا أن يسيروا خلف أطروحاته وخلف ما يريد هو من أفكار باطلة تهدم الحياة والآخرة أيضا. ولذلك فالطغاة لا يرون إلا هذا المنطق عباد الله. لكن ما نرى الطغاة والمستكبرون أن هذا كله إنما يؤجج في القلوب نارا توشك أن ينفجر منها الحقد المكبوس الذي يحرق الخصوم أينما وجدهم. ولذلك عباد الله فإن البشرية، كل البشرية مدعوة الآن وقبل أي وقت آخر للتفكر في الأخطار التي تحيط بها والتي تنتظرها إن هي تجاهلت النظر المتصاعدة من الصدور المكبوتة. فالظلم هو وقود الصراعات، والعنف لا يولد إلا العنف. والعقلاء من الناس يدركون أن قوة الظلم ما هي إلا قضاء شهاب سرعان ما ينطفئ، وأن الظلم مرتعه وخيم ونهايته أليمة. والأمة الحية، الأمة الحية وإن كانت مستضعفة فإنها لم تقبل بالظلم، ولم ترضى بالاستسلام، ولم ترضى بأن تسير خلف الطغاة والظالمون وأن تسير في ركابهم، بل إن هذه الضغوطات والمتغيرات غالبا ما تكون سببا ليقظتها وحيويتها مرة أخرى. والأمة الكريمة، الأمة الحية ترفض الدنية في مبادئها وفي عزتها وفي كرامتها، بل لا تستسلم للظلم بحال من الأحوال، ولا تستسلم للبغي حتى وإن كانت مستضعفة، لا تقوى على المواجهة في مرحلة من المراحل. أيها المسلمون، إن من دلائل الرشد أن نستوعب الأزمة وأن ندرس المواقف وأن نستلهم منها الدروس والعبر حتى نستطيع أن نبني الأمة بنفسية ثابتة وثابة من غير ضعف ولا خور ولا استهانة ولا استكانة. ولا بد وأن نعلم أن الهزائم أحيانا ما تكون ضرورية ولازمة من لوازم البناء، من أجل القضاء على صور الطرف الفارغ، ومن أجل القضاء على مظاهر الفسق الماجن، ومن أجل القضاء على صور الفسوق والدعة، ومن أجل التدريب على تحمل أقصى الظروف بعد ذلك. بل إن الهزائم قد تكون ضرورية ولازمة في مرحلة من المراحل من أجل بناء الأمة، وذلك عندما تكثر في الأمة أمراض اجتماعية كثيرة وتحكم بالظلم، تشتد فيها المظالم ويكثر الخبث ويفسق المترفون، عندها تكون الهزيمة عقوبة ويكون تسليط الأعداء بلاء لتستيقظ الأمة ولتتوجه نحو العلاج فيستقيم المسار بإذن الله تعالى. لكن لابد وأن نعلم وأن يكون راسخا في أذهان كل المسلمين على كافة الأصعدة والمستويات ومن كافة الثقافات والاتجاهات، لابد وأن يستيقن الجميع أن علاج هذه الأمة ليس في أطروحات العلمانيين، وليس في أفكار العقلانيين، وليس في السير في ركاب الغربيين، وإنما العلاج لهذه الأمة إنما يكون بصفاء الإخلاص وسلامة التوحيد وصدق الإيمان بالله تبارك وتعالى. وذلك عباد الله لا يتحقق بخطبة مرصعة ولا يكون بموعظة بليغة، إنما يتم ذلك بتربية جادة تبدأ من القاعدة العريضة، مستلهمة ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وإننا لنحزن أشد الحزن حينما لا نرى إلا آثار تربية هشة تستنزف طاقات الأمة فيما لا يفيدها وفيما لا يجديها نفعا وفيما لا يصل بها إلى مبتغاها من الرفعة والعزة التي تريدها لنفسها. لأن عباد الله لا يمكن أن يتصور نصر لقلوب لم تذق حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فكيف يتصور نصر لنفوس لم تذق حلاوة الإيمان ولم تستشعر طعم الإيمان الحل؟ أيها المسلمون، إن الطريق الصحيح ومنهج التصحيح في مواجهة تحديات الخارج إنما يبدأ من مواجهة تحديات الداخل بتصفيته وتنقيته، بتصفية داخل أنفسنا وتنقيته. فمواجهة الخارج إنما تبدأ من هنا، من داخل أنفسنا نحن، تبدأ من داخل أنفسنا نحن بالتوجه نحو الداخل لتنقيته ولتصفيته. عباد الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر وتقوى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والصبر متعلق بالنفس، والتقوى مرتبطة بالذات، لا يضركم كيدهم شيئا. آية كريمة ونعلم بارز وراية مرفوعة في رسم الطريق الصحيح نحو تصحيح المسار عباد الله، وآية أخرى تدلنا على ذاك الطريق الأصوب. اقرأوا بخبر غزوة أحد قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. إذن نحن الذين جعلنا أعداؤنا ينتصرون علينا بأيدينا نحن، ليس بقوة لهم وليس بضعف منا، وإنما بمعصية ارتكبناها في جنب الله تبارك وتعالى. إذن لا بد وأن يكون راسخا لدى الأذهان أن الآخرون، أن الأعداء بشر كسائر البشر، لهم حساباتهم ولهم إمكاناتهم التي لا تتعدى حدود بشريتهم. فينبغي ألا يضخم شأن العدو فيصور للناس على أن هزيمته شيئا بعيد المنال وكأنه خارج نطاق البشرية. فلا بد وأن نعلم أن الأعداء أيضا بشر، لهم حساباتهم ولهم إمكاناتهم التي لا تتعدى حدود بشريتهم. ولا بد وأن نعلم أن الطريق الأصوب والطريق الصحيح لتصحيح مسار الأمة إنما يبدأ من داخلها، أن تصلح الأمة بينها وبين الله تبارك وتعالى، وأن يصلح كل منا ما بينه وبين ربه جل وعلا. فطريق التصحيح إنما يبدأ من الداخل، فالأمة المنتصرة على أعدائها أمة قد حققت نصرا داخليا قبل ذلك في جميع مناحي حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية، بما يتفق ذلك كله مع ما شرعه الحكيم الخبير. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، فإن من الأسلحة الهامة والخطيرة التي تحدثت عنها الآيات والأحاديث والتي يكون بسببها نصر الله تبارك وتعالى سلاح الصبر، سلاح الصبر وسلاح التقوى. أما سلاح الصبر فليس الصبر الذي قد يفهمه بعض الناس من أنه الرضا بالأمر الواقع أو القبول بموقف الضعيف أو الاستسلام للظروف، إنما الصبر الذي تعنيه الآيات والذي أرشدت إليه الأحاديث إنما يعني الصبر على أداء التكاليف الإلهية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها مهما اشتدت الظروف، الصبر على أداء التكاليف التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها مهما قست الظروف وفي كل الأحوال. ثم بعد ذلك إنما النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وضوء الفجر إنما يبزغ عند أحلك لحظات الليل ظلمة، وفي رحم كل ضائقة أجنة فراجها. وطريق ذلك صدق الإيمان وسلامة التوحيد وصفاء الإخلاص لله تبارك وتعالى، والعقل المستنير الذي يفهم شرع الله جل وعلا ويطبقه أحسن التطبيق. عباد الله، الله عز وجل يقول في كتابه: لتبلون في أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن من أصعب الأمور من صعاب الأمور حقا بناء الأمم بعد الهزائم وإحياء الأمل بعد الانكسارات والانتكاسات مرة أخرى، لكن الرجال فقط هم الذين يستسهلون الصعب ويصابرون الأيام حتى يجتازوا الصعاب ويمروا بالأمة إلى بر الأمان ويعبروا بها إلى بر الأمان. الرجال فقط هم الذين يستطيعون ذلك. إذن عباد الله، لا بد وأن تتوجه الأمة نحو العلاج، بأن تتوجه الأمة دائما إلى معالجة أمورها وإلى استكشاف أحوالها. فالأمة الحية، الأمة اليقظة، هي التي دائما ما تراجع أمورها في مناحي حياتها كلها، فتستكشف الأمراض فتبحث لها عن العلاجات. إذا لا بد وأن نملك الشجاعة الكافية وأن نملك القدرة على أن نقول أننا كأمة قد قصرنا وأخطأنا في المسيرة، قد قصرنا وأخطأنا في المسيرة بقدر تقصيرنا وأخطائنا في جنب دين الله تبارك وتعالى والتزام شرعه. لا بد وأن ندرك ذلك، ولا بد وأن نعترف بالتقصير والخطأ في المسيرة بقدر تقصيرنا في التزامنا بشرع الله عز وجل وبأوامر الله تبارك وتعالى. حين نملك هذه الشجاعة عباد الله سنستكشف الأعراض والأمراض، فلا نعالج الأعراض ونحمل في داخلنا الأمراض، فلا نعالج الأعراض ونحمل في داخلنا الأمراض. لأن كثيرا من الناس قد أثبتت الأحداث أنهم لديهم اضطرابا في الفهم واهتزازا في تصور المواقف، فالبعض ذهب إلى أن علينا أن نبحث عن حلول لكي نحسن من وضع الأمة وصورتها. كيف ذلك؟ فطرح بعضهم أن نحسن الخطاب الإعلامي للآخرين حتى نبين لهم صورة الإسلام الصحيحة، والبعض ذهب إلى أنه يجب أن تندفع الجموع مستنكرة آبية لما يحدث، والبعض ذهب إلى القول بأنه يجب أن يهتف الجماهير بالرفض والإباء ليروا منا أننا نرفض ذلك ونأباه. إن ذلك كله عباد الله إنما هو نتيجة لإعلام فاسد يدير آلته أعداء هذه الأمة، وكل ذلك إنما يدل على اضطراب في الفهم وعلى اهتزاز في التصور وعلى عدم تقدير المواقف التقدير الصحيح. إن طريق التصحيح ومنهج التصحيح لهذه الأمة لا يكمن في ضريج إعلام مهما حدثنا تقنياته، ولا يكمن في صياح جماهير مهما على صوتهم، ولا يكون طريق التصحيح في اندفاع الجموع مهما كثر عددهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية كريمة ومعلم بارز وراية مرفوعة في رسم الطريق الصحيح ومنهج التصحيح لهذه الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذلك عباد الله، وذلك تغيير القلوب وارتباطها بإصلاح العيوب، خضوع تام لله الواحد القهار عبادة وتذللا وانقيادا لشرعه واستسلاما. فاللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأعد الأمة إلى الإيمان عودا حميدا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأعد الأمة إلى الإيمان عودا حميدا. اللهم وحد هذه الأمة على كلمة الحق والدين، اللهم وحد كلمتها على كلمتي الحق والدين، اللهم وحد كلمتها على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.